رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. فصل. أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، فهو كدعوى الشيء ببينة، وأن الاستعارة أبلغ من التشبيه لأنها نوع من المجاز. آخر فصل ما يتعرض له المصنف في علم البيان، في المقصد الثاني وهو البيان، أنه يبين التفاوت بين المراتب التي تقدمت. فتقدم عندنا حقيقة، عندنا تشبيه، عندنا مجاز، عندنا استعارة اللي هي من المجاز لكن لها خصوصية، لذا أفردها بالذكر على وزان وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ذكر الخاص بعد العام لخصوصية له، والكناية. فبين التفاوت ما بين هذه المراتب وما بين صياغة الكلام بكل من هذه التراكيب التي ذكرت. فقال: أطبق البلغاء، يعني أجمع البلغاء، والمراد من البلغاء يعني مو أصحاب اللسان، وإنما أهل البلاغة. أهل البلاغة، أطبق البلغاء، أصحاب الاختصاص، أصحاب الفن، أجمعوا على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح. على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، على أن الكناية أبلغ منين؟ أبلغ من التصريح، الذي يقابل المجاز الحقيقة والذي يقابل الكناية التصريح. زين. أولا، أبلغ التي وقعت بينهما أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة، اختلفوا في المراد من الأبلغ، فذكروا لها يعني ثلاث تفسيرات خلاصة ما يذكرون لها، كل من يعني يستظهر معنى. منهم من استظهر أن المراد من الأبلغ من البلاغة، أن الكناية فيها بلاغة أكثر منين؟ أكثر من التصريح. التصريح فيه بلاغة، لكن الذي أزيد بلاغة من هو الكناية، وكذلك المجاز. فأخذ أبلغ من البلاغة، يا بلاغة التي نحن فيها، وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. زين. البعض حمل أبلغ على من؟ حمل أبلغ على معناها اللغوي، بلغ يعني وصل الوصول، فيقولون أن الكناية أبلغ يعني أكمل، المنتهى هي، القمة هي، فأخذها بالمعنى اللغوي أكمل. الكناية عليكم السلام ورحمة الله أكمل من التصريح، مو أبلغ، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مو حسن البلاغة. نتقدم عندنا وارتفاع حسن البلاغة، أما نفس البلاغة هي معنى شنو؟ معنى متواطئ، معنى متواطئ، ما تقول هذا بمطابقة لمقتضى الحال وهذا بأكثر مطابقة مثلا. فلذا ماذا فسر؟ قال أبلغ المراد منها معناها اللغوي يعني أكمل، بلغ يعني كمل وصل. الثالث لا يقول، يعني من المبالغة، مأخوذة من المبالغة، فإن المجاز فيه مبالغة مفقودة في الحقيقة، والكناية فيها مبالغة مفقودة في التصريح، لا دخالة لها بالأكملية ولا دخالة لها بمطابقة الكلام لمقتضى الحال. هذه ثلاثة معاني عليكم السلام ورحمة الله، واحد يتأمل بها يشوف شنو المعنى القريب. زين. ليش ذني أبلغ من الحقيقة والمجاز؟ أبلغ من الحقيقة والتصريح، المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، لماذا؟ بين. لأن المجاز والكناية على رأي المصنف الانتقال فيه ممنين؟ من الملزوم إلى اللازم، من الملزوم إلى اللازم. فإذا تحقق الملزوم، إذا تحقق الملزوم، من اللي يتحقق وياه؟ قطعا يتحقق وياه لازمة. يجي واحد بعد يريد دليل على اللازم، سؤال، وجود الملزوم كاف في إثبات اللازم ولا نحتاج إلى دليل آخر. أما إذا ذكرنا اللازم، واحد من الأول ذكر اللازم، شو يحتاج؟ من يقول اللازم متحقق؟ فشوف الكناية والمجاز هي ذكر الملزوم والانتقال لمن؟ إلى اللازم، وننتقل إلى اللازم. فإذا هي دعوى دليلها معها، وهو الانتقال، لأن تريد اللازم. فشلون ثبتت اللازم؟ لما قلت أن الملزوم متحقق، فبعد ما تحتاج إلى دليل، هو هذا دليل، دعوى وياها دليلها. أما إذا تكلمت بالحقيقة في قبال المجاز وبالتصريح في قبال الكناية، بمن تكلمت؟ باللازم مباشرة، لأن تريد اللازم. فهذا شيء يحتاج؟ يحتاج إلى دليل. من قبيل مثال، شرع المثال أوضح. إذا قلت زيد مضياف، شي يقول لك الثاني؟ ما هو الدليل؟ تقول له شوف كثرة الرماد، شوف بابا ايش قد رماد بي، ايش قد مخلي حطب. صحيح؟ فإذا لما ذكرت اللازم وهو المضياف احتجت إلى الدليل، والدليل من هو؟ الملزوم. لكن لما تقول زيد كثير الرماد، بعد ما تحتاج دليل على من؟ دليل على 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 إثبات كرمه. لما أثبت له كثرة الرماد ثبت معها أنه مضياف، أنه كريم. زين، لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم بناء على رأيه، فهو كدعوى الشيء ببينة. هسه إحنا بيناها دعوة مو كدعوة. يقول ليش قال كدعوة؟ لأن قصد المتكلم مو يريد يبين دعوة ودليلها، لا، قصد المتكلم يريد يثبت اللازم من دون أن يلتفت إلى أن كلامه دعوى مع بينه، دعوى مع دليل. فلذا يقول هي كدعوى، لأن واقعها أن العربي لما تكلم ما تكلم على أنه جاء بدعوى ودليل حتى نقول هي دعوى ودليل. لا، هي إذا ردنا نخليها في مقياس فهي تدخل تحت خانة بمنزلة الدعوى التي دليلها معها. زين، فإن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم، بخلاف ما لو ذكرت اللازم فتحتاج إلى إثبات لامتناع. لماذا اللازم يثبت إذا ثبت الملزوم؟ لامتناع انفكاك الملزوم عن لازمه. وأجمعوا أطبقوا أيضا على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه. وبعد إحنا التشبيه حقيقة أو مو حقيقة؟ التشبيه من الكلام الحقيقة أو مجاز؟ وإحنا ما عندنا حقيقة ومجاز وكناية، التشبيه منين؟ حقيقة بلا أشكال. والمجاز أبلغ منين؟ أبلغ من الحقيقة. إذن الاستعارة أبلغ، لكن هاي ضمنا لما أراد أن لشرف الاستعارة وللاهتمام بها صرح بها. فقال وأطبقوا أيضا على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه، لأنها نوع من المجاز وهو نوع من الحقيقة. فبعد يحتاج إلى دليل؟ ما يحتاج، فيما تقدم دليل على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه. وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة. ثم قال الشارح وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ أن شيئا منهما يوجب أن يحصل في الواقع زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح. لما نقول أبلغ، مو المجاز بمعنى زائد عن المعنى الحقيقي. مثلا لما تقول زيد شجاع وتقول زيد أسد، هاي أسد جاءت بمعنى آخر غير الشجاعة؟ نفس. فالمجاز مو انط معنى الكلام، تضمن معنى شنو أكثر من المعنى الذي يعطيه الحقيقة، لا مو أكثر، وإنما تضمن شنو؟ مبالغة. هذا تضمن أي، وإلا مو زيادة في المعنى. بالغ المتكلم، ادعى المتكلم، نزل المتكلم. أما زيادة في المعنى واقعا لا، هي المعنى هو. هذا دل على الشجاعة بالمطابقة، وهذا دل على الشجاعة بالمجازية. ذهب بالمطابقة عفوا، هذا دل على المجاز الشجاعة بالحقيقة، وهذا دل على الشجاعة بمن؟ بالمجازية. هذا دل على ضيافته بالتصريح، وهذا دل على ضيافته بمن؟ بالكناية. فكلاهما يؤديان نفس المعنى، نعم أن المبالغة موجودة. وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ أن شيئا منهما يوجب أن يحصل، وين إخوان؟ في الواقع، مو في الادعاء، لا، وإلا المتكلم يدعي أكو زيادة وهي المبالغة. في الواقع زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح، بل واقعا إثبات الشجاعة والمضيافية لزيد، مو واقعا عند المتكلم، لا يختلف عند المتكلم، جاي ينزل يدعي، فعند المتكلم غير الواقع. بل المراد أنه أن المجاز والكناية يفيد زيادة تأكيد للإثبات، يؤكد الإثبات، يبالغ في إثبات المضيافية له. ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبه بالغ حد الكمال كما في المشبه به، بدليل أن اسم المشبه صدق على المشبه، اسم المشبه به صدق على المشبه. ويفهم من الاستعارة مثلا أن الوصف وهو الشجاعة أو المضيافية في المشبه بالغ حد الكمال كما في المشبه به، والدليل أن اسم المشبه به أعطي للمشبه وليس بقاصر فيه كما يفهم منيا من التشبيه، لأن التشبيه شنو من شروطه؟ أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى وأوضح، فأكو اختلاف. والمعنى لا يتغير حاله في نفسه بأن يعبر عنه بعبارة أبلغ، بل يكون المعنى هو المعنى. وهذا مراد الشيخ عبد القاهر الجرجاني بقوله: ليست مزية قولنا رأيت أسدا على قولنا رأيت رجلا، هو والأسد سواء في الشجاعة، أن الأول ماكو مزية، أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني. بل الفضيلة هي أن الأول، هاي ليس نفاها، ليست مزية الأول، أن ليست مزية قولنا كذا على كذا أن الأول أفاد زيادة والثاني لم يفدها، هاي نفاها. شنو الثابت؟ بل الفضيلة والمزية في الاستعارة على الحقيقة مزية رأيت أسدا على رأيت رجلا هو والأسد في الشجاعة سواء. ما هي الفضيلة والمزية؟ أن الأول أفاد تأكيدا لإثبات تلك المساواة له لزيد، لم يفده التركيب الثاني. والله أعلم. كمل وكمل وكمل إلى آخره القسم الثاني. والحمد لله على جزيل نواله عطائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا تتمة حتى يعني نهاية الكتاب، بعد ما ندري اكو رسالة للشهيد الثاني صاحب شارح اللمعة، رسالة لطيفة لا بأس الاطلاع عليها، نقرأها، هي حوالي 4 صفحات من دون تعليق. قال الشهيد الثاني رحمه الله في رسالة له يتفجع فيها على حال طلاب العلم في زمانه، في زمان الشهيد الثاني عليه من يتفجع على حال طلاب العلم. زين، قال رحمه الله: والموجب لهذه الحيرة ونزول هذه البلية إنما هو تقاعدهم على عن تحصيل الحق وفتور عزيمتهم وانحطاط نفوسهم عن الغيرة على صلاح الدين وتحصيل مدارك اليقين، حتى آل الحال إلى انتقاض هذا البناء وفساد هذه الطريقة السواء، واندرست معالم هذا الشأن بين أهل الإيمان، وقلت أو عدمت كتب الرجال والحديث التي هي أصول الشريعة الغراء وشرط التوصل إلى تلك المرتبة الزهراء، حتى أن الرجل من فضلاء هذا العصر، أي عصر؟ عصره من دون تعليق، حتى أن الرجل من فضلاء هذا العصر ربما انقضى زمانه وفني عمره ومضى دهره وهو لم ينظر في كتاب من كتب الحديث مثل الكافي والتهذيب والفقيه وغيرها، ولا سعى على تملكه مع قدرته عليه، ولا رآه، بل كثيرا ما يكون شيخه وشيخ شيخه بهذه المثابة وعلى هذه الصفة، فلو أراد الرجل المستيقظ الآن أن يتوصل إلى تحصيل هذه الأصول لم يكد يقدر عليها، مع الإجماع على أن كتابة هذه الأصول ونظائرها وحفظها ومقابلتها وتصحيحها وضبطها ونقلها من الواجبات الكفائية لتوقف الواجب وهو التفقه عليها. ومن المعلوم أن الواجب الكفائي إذا لم يقم به أحد توجه العقاب على جميع المكلفين، وكان في ذلك كالواجب العين. فأين القلوب المستيقظة؟ وأين الألباب المتنبهة؟ وأين النفوس المتوجهة؟ وأين الهمم العالية لتنوح على هذه البلية وتكثر العويل على هذه الرزية التي لا يلحظها إلا المتقون؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هذا التقصير نشأ هذا القصور، ومن هذه الغفلة حدث هذا الفتور، واندرست معالم الشريعة في سائر الجهات، وصارت الملة المصطفوية في حيز الشتات، وصار الأمر كما تراه، يروي إنسان هذا الزمان ما لا يدري معناه، ولا يعرف من رواه على نفسه، فليبكي من ضاع عمره وليس له إلا الندامة والحسرة. وقد كان الأمر قبل ذلك على حالة تضيق الأوراق ببيانها والأوقات في تحقيق شأنها، حتى أن رجلا من ذرية الصدوق ابن بابويه، طبعا بس هاي يحتاج تعليق، هو مو من ذرية الصدوق، وإنما هو من ذرية قصد الصدوق الأب، مو الصدوق الابن. صدوقان محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابويه، فالصدوقان محمد وأبوه، هذا من ذرية الصدوق الأب، لأنه ابن الحسين يعني ينتهي إلى الحسين، أخو الشيخ الصدوق بالمعنى الأخص، الشيخ الصدوق الشيخ محمد الصدوق. فالأب علي بن الحسين ابن بابويه له الحسين وله محمد، من ذرية الحسين هذا الرجل اللي راح يتكلم عنه الآن منتجب الدين. حتى أن رجلا من ذرية الصدوق الأب ابن بابويه، وهو ولد تلميذ الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله سره، اسمه علي ابن عبيد الله ابن الحسن ابن بابويه، ينتهي نسبه إلى الحسين ابن علي ابن الحسين ابن موسى ابن بابويه، جمع كتابا في أسماء العلماء، طبعا هذا من التوثيقات العالية جدا والمدح العالي جدا فيه، جمع كتابا في أسماء علماء الشيعة الذين تأخروا عن الشيخ أبي جعفر الطوسي إلى زمانه هو. إيش أسماه؟ أسماه الفهرست، تتمة إلى فهرست الشيخ الطوسي. العلماء الشيعة من زمن الشيخ الطوسي إلى زمانه هو أيضا أسماه فهرست، يعني يتمم فهرست الشيخ، فلذا يعبر عنه فهرست منتجب الدين. ليكون تكملة لفهرست الشيخ جمع فيه ما يزيد على 500 فقيه في أقل من عصرين، 500 فقيه مطالب علم، وأكثرهم أصحاب مصنفات عظام وعلماء أجلة أعلام. ومن تأمل زمانهم ووقف على سيرهم يعلم أن توفيقهم ما كان أكثر من توفيق أهل زماننا، المتاح لهم متاح، هو يتكلم في زمانه، وإنما أوجب التخلف عنهم قصور الهمة وعدم الديانة، وأوجب هذه البلوى قلة التقوى، فكيف لا تتوجه المؤاخذة ونستحق نزول البلية ونستوجب بطلان العبادة إن لم يتداركنا الله سبحانه بفضله ورحمته وجوده وكرمه. وأعظم من هذا محنة وأكبر مصيبة وأوجب على مرتكبه إثما ما يتداوله كثير من المتسمين بالعلم من أهل بلاد العجم وما ناسبها من غيرهم في هذا الزمان، حيث يصرفون عمرهم ويقضون دهرهم على تحصيل علوم الحكمة كعلم المنطق والفلسفة وغيرهما، مما يحرم لذاته أو لمنافاته للواجب، على وجه لو صرفوا جزءا منه على تحصيل العلم الديني الذي يسألهم الله تعالى عنه يوم القيامة سؤالا حثيثا ويناقشهم على التفريط فيه نقاشا عظيما، لحصلوا ما يجب عليهم من علم الدين، ثم هم مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل يزعمون أن ما هم فيه أعظم فضيلة وأتم نفعا، وذلك عين الخذلان من الله سبحانه والبعد عنه، بل الانسلاخ من الدين رأسا. أن يحيي من يزعم أنه من أتباع سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين دين أرسطو ومن شاك له من الحكماء، ويهمل الدين الذي دان الله به أهل الأرض والسماء. نعوذ بالله من هذه الغفلة، ونسأله العفو والرحمة. فاستيقظوا أيها الأخوان من رقدتكم، وأفيقوا من سكرتكم، وتلافوا تفريطكم في أيام هذه المهلة قبل حلول المنية ونزول البلية، وقبل أن تسأل الإقالة ولا تحين مقيل، وتطلبون الرجعة ولا يوجد إليها سبيل، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وإياكم أن تغركم النفس الأمارة المحبة للكسل والخسارة، وتقول لكم إذا كان في الاشتغال بالفقه هذا الخطر العظيم، وأبوابه مسدودة في هذا الزمان، ورجاله قليلة في هذا الأوان، وطلابه قليلة الأنصار والأعوان، وتحصيل المرتبة الصالحة قد عز إليها المثال، وفيما دونها من المرتبة ما ذكرت من الأهوال، فالاشتغال بعبادة الله تعالى أولى دنيا وآخرة وأحوط للمتقين دينا. نعوف العلم وش نصير؟ عباد. ما هذه والعياذ بالله إلا خطرة ردية وغرورات نفسانية ومكائد شيطانية، وإلا فأين لنا البناء على غير أساس، والمشي في ظلمة الدين بغير مقباس؟ وكيف تكون العبادة صحيحة مع ما قد عددناه من الخطرات؟ وكيف تصح العبادة مع ترك هذه الفرائض الواجبات؟ وكيف تقصر همة العاقل على اكتساب فلس إن حصل وهو قادر على اكتساب نفائس الجواهر؟ وكيف لا يخاف الله من قصر مع وقوفه على هذا الدليل الباهر؟ وأين مرتبة العبادة الخالية عن العلم، من العلم الذي هو عبادة، بل هو روح العبادة، بل العلم المخلص علم وعبادة على تقدير سلامة العبادة؟ فلو لم يقصد العاقل لنفسه تحصيل منفعة بالعلم، فليقصد دفع المضرة، فإن دفع المضرة أولى من جلب النفع، كما هو من المقدمات المتفق عليها. كيف وقد ورد في ثوابه ما قد أغنى عن التدوين والإظهار لمزيد الاشتهار؟ وقد روينا بإسنادنا إلى مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال: من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به، جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع العرصات، وعليه حلة لا تقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها، وينادي مناد: هذا عالم من بعض تلامذة علماء آل محمد، هذا عالم من بعض تلامذة علماء آل محمد، ألا فمن أخرجه من ظلمة جهله في الدنيا فليتشبث به يخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان، فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا، أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا، أو أوضح له عن شبهة، إلى آخر الحديث. وعن مولانا العسكري عليه السلام: أشد من يتم اليتيم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه، فلا يدري كيف حكمه فيما ابتلي به من شرائع دينه. ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا فهدى الجاهل بشريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى. وعماد ذلك كله وملاكه تصحيح النية وإخلاص الطوية وتوجيه المقاصد نحو المحبوب، فليست المعاملة إلا بالقلوب، فإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. رزقنا الله تعالى وإياكم نيل هذه المرتبة، وحلانا بأنوار هذه المنقبة، وجعل ما بقي من أيام هذه المهلة على الخيرات موقوفا وعن البليات مصروفا، وأيقظنا من سنة الغافلين، وأخرجنا عن عداد الجاهلين، إنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. قال: وقد فرغ من تسويد هذه الرسالة الفقير إلى عفو الله تعالى وغفرانه زين الدين ابن علي ابن أحمد الشهير بابن الحاجة، تجاوز الله تعالى عن سيئاته ووفقه لمرضاته، وكان زمان تأليفها ورقمها من أولها إلى آخرها في جزء يسير من يوم قصير، وهو 15 من شهر شوال من شهور سنة 49 من الهجرة النبوية، على مشرفها السلام والتحية، حامدا مصليا مسلما مستغفرا، رب اختم بخير، آمين رب العالمين، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده محمد وآله، اللهم صل على محمد.